بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام.
قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ساق مسلم سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض.
نعم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نعم.
قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ساق البخاري سنده إلى مسروق قال: قلت يا عائشة رضي الله عنها: يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين.
نعم، ولم يرى ربه سبحانه وتعالى، إنما رأى نورا كما جاء في حديث رأيت نورا في حديث أبي ذر عند مسلم. ولا تدرك الأبصار، أي أن الأبصار لا تدركه. نعم، وليس في ذلك نفيا للرؤية، فإن الرؤية غير الإدراك. ولو أراد الله عز وجل نفي الرؤية لقال: لا تراه الأبصار، لكن قال: لا تدرك الأبصار. فالأبصار وإن رأته لا تدركه، فالله لا تدرك الأبصار أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم.
قوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ساق الترمذي سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره.
نعم، فإذا نسي أن يسمي الله عز وجل في أول الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره. نعم، وعند الذبح يسمي الله عز وجل. فإن نسي التسمية، اختلف العلماء تؤكل ذبيحته أم لا على قولين. على قول منهم من قال، وهم الجمهور، تؤكل الذبيحة طالما أنه نسي، ومنهم من قال لا تؤكل لهذا العموم، والنسيان أن يسقط الإثم. لكن العموم هو قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ساق البخاري سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: أن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا.
نعم، سموا أنتم وكلوا. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن ما يأتينا من بلاد المسلمين أو بلاد أهل الكتاب فإننا نأكله ولا نقول نتوقف فتنعم سموا ولا ما سموا، ذبحوا على وفق الشريعة ولا ما ذبحوا على وفق الشريعة، طالما رأيناه مذبوحا فإننا نأكله. نعم نعم. نعم، لا يقولون هذا في الميتة لأن لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك في إذا تعمد ترك هذه التسمية. أما النسيان فالجمهور يذهب إلى قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، فلا يكون فسق بهذا لأن الإنسان ما يؤاخذ على هذا. نعم. وأيضا قالوا بأن التسمية مستحبة بالنسبة لمسلم، وهذا قول أظن الشافعي رحمه الله تعالى، يعني عندهم الآيات مثل: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا وكذا. نعم نعم، بس هو عود الضمير إلى إيه؟ من الميتة وكذا ولا من المذبوح، لكن لم يسمى اسم الله عز وجل عليه نسيانا أو كذا. نعم، هات كذا تفسير ابن كثير أظن ذكر هذه. نعم،
لو من عند المجوس أو من عند الهنود اللي هم ليسوا أهل الكتاب بها من عندهم هل يؤكل منه ولا لا؟
لا، إذا كان من غير أهل الكتاب ولا المسلمين فإن لا تؤكل ذبائحه، إلا إذا علم أنها مذبوحة من مسلم أو كتابي في هذه البلاد. يعني في مصانع مثلا قد تكون في بلاد غير كتابية ولا مسلمة، لكن في مصانع فبيقوم عليها مسلمون يسكنون هناك، مسلمون يسكنون هناك جاليات، أو استأجروا مصانع هناك ويذبحون فيها ذبحا شرعيا، فتكون البلد بلد غير كتابية، بلد أو وثنية، ومع ذلك تؤكل. بس هذا إذا علمنا أن الذي ذبح هو مسلم أو كتاب، إنما إذا جهلنا لا. نعم. هذا ابن كثير يقول استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإن كان الذبيح مسلما، وقد اختلف الأئمة رحمه الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء مطروق التسمية عمدا أو سهوا، ومروي عن ابن عمر ونافع مولاه وعامر الشعبي ومحمد بن سيرين، وهو رواية عن الإمام مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل من طائفة من أصحاب المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار أبي ثور وداود الظاهري، واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي ومن متأخري الشافعية في كتاب الأربعين. واحتج المذهبي ماذا بهذه الآية وبقوله في آية الصيد فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، ثم قد أكل في هذه الآية بقوله وإنه لفسق، والضمير قيل عائد على الأكل وقيل عائد على الذبح لغير الله. على الأكل يبقى هنا في الأكل وليس الذبح، ومنهم من يقول ضمير عائد على الذبح. طيب، وبالأحاديث الواردة في الأمر بالتسميع عند ذبيحة الصيد كحديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل ما أمسك عليك، وما في الصحيحين، وحديث رفع ابن خديش مع نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله، وهو في الصحيحين أيضا، وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، رواه مسلم. وحديث جندب ابن سفيان البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانه أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله. طيب هذا الثاني. ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لابد منها، لما عائشة يعني قالت للنبي في التسمية فقال سموا أنتم، وخشوا أن ألا تكون وجدت من أولئك لحداثة إسلامهم، فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إذا لم تكن وجدت، وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد والرهلب. والمذهب الثاني في المسألة أنه لا يشترط التسمية بل هي مستحبة، فإن تركت عمدا أو نسيانا لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه، وروايات عن الإمام أحمد نقلها عنه حنبل، وهو رواية عن الإمام مالك، ونص على ذلك أشهر ابن عبد العزيز من أصحابه، وحكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح، والله أعلم. وحمل الشافعي الآية الكريمة ولتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق على ما ذبح لغير الله، كقول تعالى أو فسقا أهل لغير الله به. وقال ابن جريج عن عطاء ولتكن مما لم يذكر اسم الله عليه قال ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان، وينهى عن ذبائح المجوس، وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي، وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل الواو في قوله وإنه لفسق حالية، أي لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه في حال كونه فسقا، ولا يكون فسقا حتى يكون قد أهل به لغير الله. ثم ادعى أن هذا متعين ولا يجوز أن تكون الواو عاطفة، لأنه يلزم منه عطف جملة اسمية خبرية على جملة فعلية طلبية، وهذا ينتقض عليه بقوله وإن الشياطين لوحون إلى أولئهم فإنها عاطفة لا محال. فإن كانت الواو التي ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال امتنع عطف دي عليها، فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره، وإن لم تكن الواو حالية بطل ما قال من أصله. والله واستدل لهذا المذهب استدل لهذا لا هذا هم استدلوا عليه هذا لبين قال ابن عباس وقال ابن حاتم ساق على ابن عباس في الآية ولا تكون لم يذكر اسم الله عليه قال الميت. طيب، وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود في المراسيل وساق بسنده أن النبي قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله، وهذا مرسل يعضب بمراوض درقنية على ابن عباس أنه قال إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله عليه فليأكل، فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. احتج البيهقي أيضا بحديث عائشة المتقدم أن ناسا قالوا يا رسول الله إن قام حديث عاد بجاهلية يأتون بلحم النذر أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم أكلوا. فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها والله أعلم. المذهب الثالث مسألة إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر، وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب أحمد، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، مالك وأحمد، وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، وهو محكي عن علي بن عباس وسعيد بن سيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى. ونقل الإمام الحسن المرغياني في كتاب الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم متروك التسمية عمدا. فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ لو حكم حاكمهم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع، وهذا الذي قاله غريب جدا. قد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعي والله أعلم. قال ابن جرير من حرم ذبيحة الناس فقد خرج من قول جميع الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله، يعني ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقي اللي هو المسلم يكفيه اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذبح كذا، وهذا حديث رفعه خطأ أخطأ في معقل كذا، إلا أن سعيد بن منصور المهم يعني رفعه ما يصح. وثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبية ومحمد بن سيرين أنهما كره متروك التسمية نسيانا، والسلف يقولون كرى على التحريم كثيرا والله أعلم، إلا أن من قيادة ابن جرير أنه لا يعتبر قول الواحد والاثنين مخالف لقول الجمهور فيعد إجماعا، فليعلم هذا والله الموفق. هذه ثلاثة إيه أقوال، قول يقول بالمنع مطلقا عمدا أو نسيانا، وقول يقول بالإباحة في ذبيحة المسلم مطلقا سواء كانت قد تركها عمدا ونسيانا، وقول يفرق بين العمد والنسيان. والصحيح ترك ذلك مطلقا، ترك ذلك مطلقا، لأنه ما في شيء يعارض هذه الظواهر الصحيحة من كتاب الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسمه عليه، ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. وأيضا حديث عدي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم فسمي، فسميت الله عليه فأمسك فكل، فدل هذا. وأيضا في نفس الحديث قال في الكلبين إذا جاء بذبح قال فإنك لا تدري يعني أكله أمسكه كلبك يعني الذي سميت أم الآخر، فدل هذا على أن التسمية لازمة ولا شيء يخرجها عن هذا، ولا شيء يخرجها عن هذا. نعم. أما هذه النصوص فيها نظر. نسيان ما يخالف هذا أصول الشريعة، النسيان في المؤخذة من جهة الإثم. يتعين ألا تسأل، أصول الشريعة تعين عليك ألا تسأل، أصول الشريعة تعين عليك ألا تسأل، وهو التنطع، النهي عن التنطع والتكلف، لأن هذا الأصل الإسلام، فيبنى هذا على الظاهر وهو الإسلام، والمسلم ظاهره أنه يسمى. يبقى أنت تخرج عن هذا الأصل به بيقين، مش تسأل ليحصل يقين، تخرج عن هذا الأصل وهو الإسلام المسمى المسلم المسمي بيقين. كيف لا غير مصاب ما أدري منه. لو إيه؟ ولو كان إيه الإشكالية في هذا؟ إيه الإشكالية في هذا؟ وما في إشكالية، بدلا من أن يأكل فسقا، بدلا من أن يأكل فسقا مما فيه فسق، بدلا من أن يرتكب النهي. نعم. المطلوب منك أن تضرب في أي مكان، المطلوب منك أن تضرب في أي مكان، لا المطلوب منك تضرب في أي مكان، هذه تضرب في أي مكان. ولهذا لو جئت على مقدورة التزكية فضربتها في أي مكان ما أكلت، فإذا لم تقدر إلا على هذا المكان يبقى المطلوب منك ماذا؟ ما أنهر الدم من الودجين ولا ما استطعت هنا؟ يبقى ما استطعت، يبقى بهذا احنا وفقنا النصوص ما خرجنا عن النصوص. الايه؟ في الاضطرار. طيب لا بس انت يبقى ما تقدش، يبقى هنا بطل القياس، هنا يبطل القياس. ليه؟ لانه لم يرد دليل ان الاضطرار يسقط التسميه، لم يرد دليل. اي نصوص عامه؟ النصوص العامه بتقول ولا تاكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ولا فسق. النصوص العامه تقول ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه، هذا النصوص العامه. النصوص العامه تقول سموا انتم وكل، ما قال النبي ما يضر، انما قال سموا انتم وكل، فان كانوا قد سموا فالحمد لله، والا ما سموا فسميتم انتم. يبقى هذا بالعكس، هذا كله دليل على التسميه. ما الذي نخرج به عن هذا؟ ما في شيء نخرج به عن هذا. هذه الاثار التي جاءت هذه كلها لا تسلم من مقال كما رايت انت الان، هذا كلها لا تسلم من مقال. إذا ما أنهر، إذا ما أنهر الدم لا يجوز أبدا أن يؤخذ شيء. ما هو أنهر الدم، هو نزل دم، لكن ليس في الودجين والمريء وكذا. ليه؟ لأن هذا غير مقدور عليه. حتى النبي نفسه في الصيد إذا ندى البعير أو كذا، فإذا لم تقدروا عليه كما في الصحيحين، فقال فما أصاب بعرضه فلا تأكله، وما أصاب بسهمه فكله. يعني لو أنت رميت الرمح ونفذ ب هذا فيه كل، مع انه ما كان في الرقبه، لكن لو انت بقى قدرت عليه خلاص يبقى لابد من نهار. ولهذا لو انت صرت صيدا بالرصاصه ونفذت وكذا ونزل ميتا كل، لكن اذا نزل حياه وجب التزكيه لانك قدرت على التزكيه قبل ازهاق الروح. نعم نعم. تقول ابن عثيمين يقول ايه؟ نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من نسي التسمية عند ذبح الأضاحي فماذا يلزمه؟ قال هناك فرق بين صاحب الأضحية المتبرع أو الوكيل، فأجاب رحمه الله تعالى بقوله إذا نسي التسمية فليس عليه إثم، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن هل يحل لنا أن نأكل من هذه الذبيحة؟ ننظر، قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فأمامنا الآن فعلان، فعل الذابح وفعل الآكل. أما الذابح فمعفو عنه لأنه ناسي، وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما الآكل فنقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن التسمية على الذبيحة شرط، والشرط لا يسقط بالسهو والجهل. نظير ذلك لو أن الإنسان صلى بغير وضوء ناسيا فلا يأثم.
القاعدة الأخيرة دي يقول إيه؟ وأما الآكل فيصبر بعدين.
وأما الآكل فنقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن التسمية على الذبيحة شرط، والشرط لا يسقط بالسهو والجهل. نظير ذلك لو أن الإنسان صلى بغير وضوء ناسيا فلا يأثم، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن هل تبرأ ذمته؟ والجواب لا تبرأ ذمته، ولا بد أن يتوضأ ويصلي. ونحن إذا قلنا بهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ظاهر النصوص، إذا قلنا به فإن الناس لن ينسوا التسمية على الذبيحة. ولهذا لما أورد بعض الناس قال إذا قلنا بأن من ذبح ناسيا التسمية، من ذبح ناسيا التسمية فالذبيحة حرام ويجب جرها للكلاب، قال أتلفتم أموالا الناس لأن النسيان كثير. فنقول بالعكس، نحن حفظنا أموال الناس، لأننا لو قلنا لهذا الرجل الذي نسي التسمية الذبيحة حرام ولا يجوز الأكل منها، فإنه لا يمكن أن ينسى في المستقبل.
هيسمى من يوم ما اشتريها، من يوم ما اشتريها واسحبها من عند البائع، بسم الله بسم الله إلى أن يصل.
ولا فرق بين متبرع وغير متبرع، الذبيحة لا تحل، لكن يبقى هل يضمن الذابح لصاحب البهيمة لأنه هو الذي كان سببا في عدم التسمية أو لا يضمن؟ قد يقال إنه إذا كان محسنا فلا ضمان عليه، لقول الله تبارك وتعالى ما على المحسنين من سبيل، ولأن النسيان يقع كثيرا، وقد نقول بالضمان ولو كان محسنا لأنه أتلف المال على صاحبه، وإتلاف المال على صاحبه مضمون على كل حال، حتى ولو كان الإنسان ناسيا فإنه يضمن، لأن لو أن الإنسان نسي وأكل طعام أخيه يضمنه، لكن الأول أصح وأرجح أن المتبرع المحسن إذا نسي التسمية فلا ضمان عليه، لكن الذبيحة لا تحل.
هذا يلزم منه التناقض. خلينا نمشي مع الأصول، نقول يلزمه الضمان. ها؟ نعم، خلينا نمشي مع الأصول، خلينا نمشي مع الأصول، هنمشي مع الأصول، بدأنا بالأصول يبقى نمشي مع الأصول. يبقى هو ليس بآثم ويضمن، لأن لو قلنا أن ضمنه متبرع محسن وكذا وكذا أيضا نفس المسألة، لا نتلف ما لا يأكل وكذا، يأكل صاحب الذبيحة وما نفسد لأنه ناسي وكذا، نفس المسألة. فخلينا نمشي على وتيرة واحدة. ما الوتيرة؟ متابعة النص، ظاهر النص، لا تكون من لم يذكر اسم الله عليه، اسم الله عليه، ولا يعارضه ربنا تأخذنا نسينا أخطأنا، لأن هذا في الإثم يرفع لا في شرط الحل. طيب كويس. وعليه، فالذي ذبح هذه ولم يسمي الله عليه أفسد على هذا ذبيحته بالنسيان، هو لا يأثم وكذا ولكن يضمن. خلينا نمشي مع الأصول دائما، وإلا وجه إلينا الانتقاد، لماذا خرجت عن هذا الأصل؟ الأصل في الضمان هو هذا، ضمان المتلفات هو هذا. طب ما جاز الرجل ده قالك أنا نسيت، يبقى ضيع الذبيحة على الرجل وهو نفسه لن يضمن ويكون كاذبا. هو ليه المتلفات تضمن بكل حال؟ حتى نسد الباب أمام أي متلاعب. فممكن وارد ان يجي واحد يذبح لك ذبيحتك اللي انت بعت فيها القليله والكثير، وبعدين يقول لك لا 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 ده انا نسيت اسمي، خلاص لا تاكلها بقى انا نسيت. طب وانت هات لي، لا 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 الشيخ يقول انا ما علي انا نسيت. لا، فخلينا نمشي مع القاعده، نمشي مع الاصول التي تضبط المساله بكافه اطرافها. نعم.
قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. فساق الطبري سنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا والحمرة والدم يكونان على القدر بأسا، وقرأت هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية.
ما ندري عن إيه لا ترى بلحوم السباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم كل ذي نبل من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هل اللي هي يعني المباحة وهل يباح منها شيء؟ أما الحمرة والدم وكذا كان على القدر، نعم هذا لا بأس فيه، نعم، لكن النبي حرم كل ذي نبل من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم.
قال تعالى قوله تعالى ولا تقتلوا
إذا كان حمر أهلية مثلا وهي من السباع وهي من الصيد، الحمر اللي هي أقصى الوحشي. نعم نعم لا الوحشية توكل ليست سباع. نعم ما كانت لا ترى بلحوم السباع بأسا. هل هذا بقى اجتهدوها بناء على الآية؟ نشوف ابن مغني في ابن قدمة في لحوم السباع أقل شيء. نعم.
قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ساق النسائي سنده إلى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض.
نعم.
قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى.
هذا معنى بالحق أي بموافقة الشريعة، كالقصاص والثيب الزاني والتارك للدين المفارق للجماعة. نعم.
ساق البخاري سنده إلى هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رضي الله عنهما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن. وقال مالك عن عبد الله بن أبي بكر
يعني تتأول وألا تزر وزرة وزر أخرى، فعلى ما يعذب بصنيع غيره. لكن العلماء قالوا هذا محمول على ما إذا كان قد أوصى بذلك أو رضي به في حياته. وأما إذا لم يكن له دخل في هذا فإنه لا يعذب، فإن عذابه يكون ألمه على هؤلاء وليس عذابا يلحقه من العذاب المعروف، ولكن يكون عذابه ماذا؟ لحق ألم به على هؤلاء الذين يبكون عليه. نعم.
وساق مالك سنده إلى عمرة،
يكون خبر على ظاهره ولا إشكال في ذلك ولا تعرض بينه وبين الآية. إما أنه يعذب العذاب عذاب من أثم إذا كان قد أوصى بذلك أو رضي بهذا، أو يكون معنى العذاب الألم، فقد يلحقه ألم نتيجة ماذا؟ فعل وصنيع هؤلاء. الإنسان قد يعذب بشيء بما يجرى لغيره، والمعنى أنه يتألم له، يعني يتألم. نعم.
ساق مالك سنده إلى عائشة رضي الله عنها، إلى عمرة بنت عبد الرحمن، أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول، وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليه عليها أهلها، فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
وكانت تريد أن تقول أن هذا خاص باليهود، هذا باليهود. نعم. وهذا قول أيضا خطأ من عائشة رضي الله عنها، فإن هذا عام وقد جاءت الأدلة على ذلك عامة. نعم. نعم.
ساق البخاري سنده إلى عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قالت وفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك، ثم حدث فقال صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب، فقال فنظرت فإذا صهيب فأخبرته، فقال ادعوه لي، فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحبان، فقال عمر رضي الله عنه يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا.
نعم. والحديث ثابت، وعائشة رضي الله عنها لم يصلها هذا الحديث، ولكنها ظنت أن هذا من أوهام ابن عمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر يهودية وكذا فقال هذا، فظنته قاصرا على هذا الأمر، وأن هذا يعارض الآية وألا تزر وازرة أخرى، فلهذا قالت حسبكم للقرآن. طبعا طار بهذا فرعا العقلانيون أمثال محمد الغزالي وأخذ هذا الحديث في كتابه السنة بين الفقه والحديث ونظائره، وقال انظروا إلى جرأة هذه الحميراء كيف ترد هذا الحديث وكذا لمخالفته لظاهر القرآن، وصار يبني بقى عليه بنيانه، أخذ هذه وصار يبني بقى على ذلك. إذن عائشة ردت الحديث لما كان مخالفا لظاهر القرآن، فهو يريد أن يقول المحدثون يحدثون بأشياء لا يفهمونها، فالحديث إذا خالف ظاهر القرآن ردوا. ولكن نقول هنا عائشة ما ثبت عندنا هذا الحديث ثم ردت ذلك، إنما حسبته وهما كما قالت رضي الله عنها، قالت والله أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، ولكنه نسي أو أخطأ. ونقول الحديث مقدم على اجتهاد عائشة رضي الله عنها، والحديث مقدم على قولها، ولا تعارض بين ما ذكرته عائشة وبين الآية، فإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، إذا كان قد أوصى فيكون هذا العذاب على الظاهر لأنه هو أثم بهذه الوصية أو يكون يعذب بمعنى يتألم لما يجري من هؤلاء، فلا تعارض بين الآية وبين الحديث. نعم. نعم، هات أبوه البخاري هذا، هات أبوه البخاري، طب احتفظ المسألة دي نشوف بعد، هات أبوه البخاري كده. نعم، هذا هو يعني إذا كان من سنته، إذا كان هو أوصى أو رضي بذلك في حياته ويثني على هذا، يقول اليوم ما شاء الله فلان لما مات بكاه أهله بكاء عظيما هنيئا له، فرضي بهذا. فطبعا لما مات أراد أهله أن يفعلوا معه مثل ما كان يحب أن يفعل مع غيره، فيكون هذا من سنته ومن طريقته ومن ما رضي به. نعم. في الدينار ولا ابن قتيبة؟ ولا ابن قتيبة؟ ما عامة عامة هي عامة. بس ليس عذابا أخرويا، هذه مو بوزر، هذا ليس عذابا أخرويا. نعم. البخاري يقول باب قول النبي يعذب الميت بكاء إليه عليه إذا كان النوح من سنته. نعم، هذا اختيار البخاري. نعم. طيب، هات مسألة السباع. يقول مسألة حكم أكل كل ذي نبي من السباع، مسألة وكل ذي نبي من السباع ولا تضرب وأن يبيها الشيء وتفرس. أكثر العلم يرون تحريم كل ذي نبي قوي من السباع يعد به ويكسر إلا الضبع، منهم مالك والشافعي وابو ثور وأصحاب الحديث وابو حنيفة وأصحابه، وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك هو مباح لعموم قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه، وقول سبحانه إنما حرم عليكم من تدوى الدم ورحمة الخنزير. ولنا ما روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي نهى عن كل ذي نبي من السباع متفق عليه، وقال أبو هريرة كذا، قالت عن برة الحديث ثابت صحيح مجمع على صحته، وهذا نص صريح يخصص أو يخص عموم الآيات، فيدخل في هذا الأسد والنمر والفهد والذئب والكلب والخنزير. وقد روى عن شعبان وسئل عن رجل يدوى بلحم الكلب فقال لا شفاه الله، وهذا يدل على انه راى تحريم. تكون عائشه يعني من ذهب هذا المذهب. نعم. ولعل الحديث لم يبلغها روايه ابي ثعلبه الخشني ان النبي حرم كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم. من كلام ايه هذا؟ فين مصرح عبد الرزاق سورة عائشة عن أكل كل ذي نبي من السباع فتلت كل أرض فيما أوحي إلي محرما. نعم، يعني ممن رأى ذلك، ولكن هذا مخالف للنص، فالنص واضح، فإن النبي نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. طيب، تمت ولله الحمد.